ندع الغريب الكل مصر بيحب مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات هذا البرنامج الجديد الذي نقدمه لحضراتكم على شاشة قناة الرحمة، نبض الوطن. برنامج كما قلت نقدمه لحضراتكم على شاشتنا المباركة، نرصد فيه الحدث ونسمع فيه الآراء، نسمع فيه وجهات لأنظار متعددة، نضع أيدينا على دقات نبض الوطن لنعيش مع الوطن آماله وآلامه. مشاهدي الكرام، يعني أنا عاوز تكون البداية في أولى حلقات هذا البرنامج مع القضاء. والقضاء هو الملاذ الذي يلوذ به الناس في أغلب النزاعات، والقضاء دائما يتعلق بهم أنظار الناس في الفصل بين الخصومات، هذا في الأمور عامة. لكن يوم أن يصبح القضاء طرفا أصيلا في النزاع الدائر الآن على أرض الوطن، يوم أن يصبح القضاء خصما بعد أن كان بالأمس القريب حكما، هذا أمر لا بد معه من وقفة. لذا يسعدني في أولى حلقات هذا البرنامج أن أستضيف المتحدث الرسمي لحركة قضاء من أجل مصر، سيادة المستشار وليد شرابي. حياكم الله.
أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك.
ربنا يبارك فيك فندم. طيب في البداية تحب تقول إيه لي وإحنا في أولى حلقات هذا البرنامج تحت عنوان رسالة، تحت عنوان نبض الوطن، تقولي؟
والله أنا حنقل شيء. يمكن وأنا داخل دلوقتي على مدينة الإنتاج الإعلامي كان في محادثة مع أحد الأقرباء لي، يعني وأردت فقط أن أزف بشرة لمن فقد شهيدا في الأحداث الأخيرة. حدثتني أن يعني أحد السيدات أحسبه على خير، يعني وهي من حافظة القرآن الكريم، إن هي شافت رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقف في موقف الأحداث ويقول للناس أنا في ظهرانيكم ما دمتم صامدين.
الله أكبر.
الله أكبر. رسول الله سلام يحدث الناس يقول لهم أنا في ظهرانيكم ما دمتم صامدين، ويتحدث إلى الشهداء في مواطن مصارعهم. وتحدث في هذه الرؤيا الشهيد محمد الحسيني رحمه الله وألحقنا به على خير. وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
الله الله.
فأردت فقط أن أبدأ بهذه البداية وأزف هذه البشرة لأهالي الشهداء، ربنا يلحقنا بهم جميعا على خير إن شاء الله.
آمين رب العالمين. طيب معي المستشار وإحنا يعني بنتكلم عن القضاء، خلينا كده يعني أظهر المشاهد الكريم بأن في خلاف موجود كما تعلمون بين حركة قضاء من أجل مصر وبين مجلس نادي أو جمعية نادي القضاء. دكتور أو معي المستشار وليد، أنتم في الحقيقة متهمون معي في هذا الأمر، وكثير من الناس يرصد لكم بعض الاتهامات التي تتبادل بعض القنوات الفضائية إظهارها. يعني خليني في البداية، بعض الناس بتسأل من هي حركة قضاء من أجل مصر؟
هي الحقيقة إحنا اختيار هذا الاسم للحركة يعني أمر أخذ منا كثير من المناقشات حول طبيعة الحركة وطبيعة عمل الحركة. عندما اخترنا هذا الاسم لحركة قضاء من أجل مصر لم نقل أنها حركة قضاء من أجل القضاء،
نعم،
ولم نقل أنها حركة قضاء من أجل فئة، ولكن همنا جميعا في الحركة هموم الوطن بشكل عام، أفراحه وأحزانه، والمواقف التي تتطلب رأي واضح وصريح من القضاء، خاصة ونحن نرى أن هناك إحدى الجهات التي تتحدث وتدعي دائما أن تتحدث باسم جموع القضاء دائما مواقفها مخزية للرأي العام. فأردنا أن نخرج بحركة قضاء من أجل مصر لنعلم أننا لسنا نتبع هذا الفصيل الذي أصبح كريها من الرأي العام وأصبح لا يطيق سماع صوته. فأردنا أن نخرج ونقول أننا لنا وجهة نظر أخرى وليس كل القضاء على هذه الشاكلة.
جميل. من هو الرئيس الفعلي لهذه الحركة؟
الرئيس الفعلي والأب الروحي دائما لها هو سيادة المستشار زكريا عبد العزيز الذي نجله ونحترمه ونوقره.
هذا كلام يحتاج إلى وقفة يعني أسوقها الآن. طيب كم عدد الحركة لأن بعض الناس بيقللوا من شأن هذه الحركة ومن العدد الموجود فيها.
يعني حاليا من مختلف الهيئات القضائية يقارب 500.
يقارب 500. طيب أنا أنقل لك الآن كلام المستشار أشرف ندى، حضرتك تعرفه تمام؟
أشرف ندى أعرفه طبعا.
نعم. المستشار أشرف ندى بيقول كان بداية الأمر كنتم 200 عضو، ده كان أيام الاستفتاء على الرئاسة، بعد الانتخابات وصلتوا ل 14 فقط، وهو بينفي أن المستشار زكريا عزم، المستشار زكريا
عبد العزيز،
عبد العزيز بينتمي إلى رئاسة هذه الحركة، وبيقول أن المستشار زكريا بيتبرأ من هذه الحركة تماما، وقال هذا الكلام مع إبراهيم عيسى.
يعني طالما حضرتك ذكرت أنه التقى بإبراهيم عيسى وقال معه هذا الكلام، فيعني المستشار أشرف ندى كان آخر موقف سجل لي مع الحركة أنه كان متواجد في أحد اللجان في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقامت اللجنة العليا للرئاسة باستبداله لأنه اتخذ موقفا معين لصالح أحد المرشحين، مما أحدث مشكلات مع العاملين في هذه اللجنة من مندوبين ووكلاء مرشحين، فتم استبعاده من هذه اللجنة وسجل عليه هذا الموقف. لكن احنا لا نستعدي، وإذا كان يتحدث على أنه حاليا خارج الحركة فهو لا يعرف تفاصيلها، ولا يعرف أنهم 14 أو يعرف أنهم 100 أو يعرف أنهم 200، إذا كان يتحدث أنه خارج الحركة. فإذا كان الكلام وهو داخل الحركة قد يكون مقبولا، لكن هو فعلا بالفعل لا يعلم عنها أي تفاصيل الآن، وإن كان في بداية الأمر قد عرض نوعا من المساعدة وبالفعل ساعدنا في البداية، إلا أنه لا غير محسوب على الحركة الآن.
معالي المستشار، باختصار أنتم متهمون بأنكم منتمون لجماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة؟
إطلاقا يعني لا يجوز للقاضي بشكل عام أنه هو يعمل بالسياسة أو أنه هو يتبع فصيل سياسي معين، ده أمر غير حقيقي.
هو والكلام ليس الاتباع المباشر، لكن هو ربما يكون أخذ أوامر كما يقال، انتماء أو عاطفة لهذا التيار.
إطلاقا إحنا فيها أمور عديدة إحنا اختلفنا معهم فيها، حتى إن لو فتح الكلام الآن مثلا على الدستور الذي يتبناه الإخوان المسلمين، سأعرض لحضرتك على عدة أمور غير إيجابية في الدستور الجديد، وبعضها آخر سأعرض برضو إلى أمور أخرى إيجابية في هذا الدستور. فنحن لا نتبنى الفكر على الإطلاق، لكن إذا كان الأمر يحتاج منا إلى وقفة، وهذه الوقفة تكون صريحة وكلمة حق لابد أن يجهر بها أو يعلن بها، فنحن لن نتأخر عن قولة الحق مهما كلفنا ذلك. هذا الحق إذا كان يتفق مع الإخوان المسلمين سنصرح به، اتفق مع غير الإخوان المسلمين سنصرح به أي مكان. خلينا أقول لحضرتك أن إحنا الحركة كانت في الإعلان الدستوري الأخير لها، وإن كانت مؤيدة لأغلب نصوصه، إلا أنها كانت ترى أن هناك العديد من الأمور كان يجب أن يتضمنها الإعلان الدستوري الأخير. كنا نعترض على أن يصدر الإعلان دون أن يتضمن هذه الأمور، بالرغم من تأييدنا لبعض المواد التي جاءت به، لكن كنا أيضا نرى أن الصالح حام كان يقتضي إضافة أمور أخرى أغفلها الإعلان الدستوري الأخير.
معالي المستشار، هل قمت بزيارة مكتب الإرشاد كما ذكر على بعض القنوات الفضائية؟
يعني حدثت زيارة وصورت في القنوات الفضائية وفي الصحف أنني خارج من الموساد الإسرائيلي وليس من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.
أليس هذا كافيا لأن يقول المخالف لك بأنك تأخذ تعليمات مكتب الإرشاد؟
لو أنا خرجت من سجن تورا هل يعني ذلك أنني أتبع حسني مبارك عشان هو متواجد الآن في سجن تورا؟ بالتأكيد لا. لكن أنا هقول لحضرتك على حاجة، صادفت هذه الزيارة تصريحات عديدة لجماعة الإخوان المسلمين من أنها سوف تقوم بعمل مليونية داخل ميدان التحرير الذي كان به معتصمين من فصيل آخر، وكنا نرى أن حالة الاحتقان التي تتولد عن هذه المليونية سوف تؤدي إلى حالة من إراقة الدماء داخل ميدان التحرير أو ما إلى ذلك، لكن ستؤدي إلى غضب أشد داخل نفوس القضاء الذين نحاول قدر الإمكان ألا نستسير حفيظتهم في الفترة الحالية أو في الفترة القادمة أو إلى الأبد إن شاء الله يعني. فكنا ذهبنا بمبادرة لنقل مكان المليونية من ميدان التحرير إلى مكان آخر، وكان لنا أطروحة أكثر لإحداث حالة من التقارب بين هذا الفصيل أو جماعة الإخوان المسلمين وبين القضاة، حتى لا يظن العديد من القضاة أن الفكر العام لجماعة الإخوان المسلمين سوف يضير بهم أو يضير بمصالحهم. لكن وفقنا في جانب وهو نقل مكان المليونية، ولم نوفق في الجانب الآخر أو أرجئ البحث فيه، ولا أريد أن أتعرض لتفاصيل هذه المبادرة التي كانت صادرة منا، لأن لازال أن احنا بنبحث فيها وبنحاول نجد لها حلولا. تسعد القضاء إن شاء الله في الفترة القريبة.
طيب، هو كلام جميل، لكن في بعض الناس بيقولوا طيب حضرتكم في بادئ الأمر كنتمتم أنتم من الجهات المعروفة والمشهورة ممن وافقتم حزب الحرية والعدالة في نتائج الاستفتاء على اختيار رئيس الدولة، والأمر الثاني كنتوا أيضا موافقين مع حزب الحرية والعدالة على الإعلان الدستوري، والمرة الثالثة أيضا نفس الوضع موافقين على المشاركة في الدستور والاستفتاء على الدستور. فدي كلها حزمة قرارات كانت وافقت حزب الحرية والعدالة. أليس هذا يبرر عند بعض الناس بأنكم تنتمون حتى ولو في الباطن إلى هذه الجماعة؟
لا، هو من يروج لهذه الفكرة هو لديه الموقف العكسي من حركة قضاء من أجل مصر. بمعنى أن هناك في نادي القضاء المستشار أحمد الزند يحاول دائما أن يدافع عن فصيل سياسي معين محسوب على النظام السابق. فإذا خرجنا نحن بقولة حق نقول أن ما حدث هو كذا أو أن رأينا في الأمر الفلاني هو كذا، نجد أن هذا الفريق يقول عنا أو يدعي علينا أننا نتبع هذا الاتجاه السياسي. هذا على غير الحقيقة تماما. يعني أذكر لحضرتك بعض الوقائع. عندما شكلت حركة قضاء من أجل مصر لجنة موازية للجنة العليا للرئاسة في إعلان النتيجة، لسنا فقط من شكل هذه اللجنة، نادي القضاء نفسه برئاسة المستشار أحمد زين شكل لجنة أيضا لعمل حصر للنتائج وإعلانها قبل إعلان اللجنة العليا للرئاسة. حتى إذا ما رأى أن الأصوات اتجهت بقوة ناحية الدكتور محمد مرسي وعلم الحقيقة أبطل عمل هذه اللجنة ورفض أن يصدع للناس بقولة الحق وهي فوز الدكتور محمد مرسي. نحن كل ما فعلناه أننا نقلنا للرأي العام نتيجة هذه الأصوات، لم نكن انحيازا للدكتور محمد مرسي. وخلينا أقول لحضرتك أن إحنا نتائجنا في هذه الحركة كانت أدق من نتيجة جماعة الإخوان المسلمين. أذكر مثال واحد فقط في محافظة إسكندرية، اختلفت مجموع أصواتنا عن الأصوات التي حصرها حزب الحرية أو الحرية والعدالة في 20,000 صوت في الإسكندرية فقط، في الإسكندرية فقط 20,000 صوت، وتطابقت نتيجة حركة قضاء من أجل مصر مع نتيجة اللجنة العليا للرئاسة بنسبة 100%.
نعم،
فكنا أدق. طبعا هو حزب الحرية والعدالة كان حريص على سرعة إعلان النتيجة، لكن احنا أخذنا فترة حوالي 4 أيام عشان احنا نعرف نوصل لهذه النتيجة من مجهودنا الشخصي، أخذنا فترة ما يقرب من 4 أيام.
طيب، مع المستشار فيما لو لا قدر الله كانت النتيجة جاءت مخالفة لما أنتم قد قمتم بإحصائه، كنتوا تعملوا إيه؟
كنا احنا علينا برضو. يعني احنا هقول لحضرتك على حاجة، احنا الإجابة بتاعت الفريق أحمد شفيق لما قلنا النتيجة الأولانية كانوا سعداء بنا جدا في المرحلة الأولى.
نعم،
لما قلنا إن هو في جولة الإعادة.
تمام.
إذا كنا نعد التقارب مع التيار الإسلامي أو ما إلى ذلك، يعني كان مطروح. يعني مثلا كنا مثلا إيه نشوف مثلا أن حمدين صباحي أقرب من مثلا يعني مثلا من أحمد شفيق. قد نعم. نرى أن الدكتور عبد المنعم مفتوح أقرب من أحمد شفيق، لكن إحنا قلنا الأصوات بصدق وبحق. وأسنت علينا ساعتها الحملة الخاصة بالفريق أحمد شفيق على الحركة ومجهودها وما إلى ذلك. حتى إذا ما ظهرت نتيجة جولة الإعادة صبوا علينا حمم الغضب وقالوا أننا كذا وأننا كذا وأننا كذا، على غير الحقيقة أيضا. فقط نحن قلنا الحقيقة، إذا كانت اللجنة العليا للرئاسة برئاسة المستشار فاروق سلطان قد صدعت أيضا بقولة الحق، فليلقوا عليه أيضا هذا الاتهام ويقول أنه من الإخوان المسلمين أو أنه يتبع فصيل سياسي معين. قولة الحق، نحن شاركنا في العملية الانتخابية وكان هذا العمل تحت تصرفنا وتحت بصرنا، نحن قلنا ما كان يجب علينا أن نقوله وما وصل إلينا من معلومات.
لكن هناك ثمة خلاف بينك وبين نادي القضاء. معالي المستشار، لو تكلم المستشار أحمد زند كما نرى ونسمع على شاشة الفضائيات، يعني تستشعر بأن قضاة مصر كلهم معه. لكن لو تكلم المستشار وليد شرابي، يعني ربما يستشعر بعض الناس ثمة شيء آخر. قضاة مصر مع من؟
قضاة مصر، أنا في الفترة الحالية يعني أنا أرى أنهم متعرضون لفتنة، فتنة قاسية جدا تمر بيهم.
نعم.
روج لهم المستشار أحمد زين أن حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين هو حزب قد أتى إلى ما ينافي مصلحتهم أو يعمل ضد مصالحهم الخاصة. وهذا الأمر أحدث حالة من عدم الثقة أو الريبة في نفوس القضاة تجاه القيادة السياسية أو تجاه حزب الحرية والعدالة. نجح في إحداث هذه الفتنة في نفوس القضاة، وبلا شك أنني عندما أقول لك أن فلان سيحدث كذا، فلان سوف يفعل كذا، وأنت أصلا من المفترض فيك أنك كنت محل ثقة وأنك منتخب وما إلى ذلك، من المفترض أن علي أن أنا أصدقك. أنا بقول لحضرتك إحنا حاليا بنمر في هذه المرحلة، القضاة في حالة ريبة وفي حالة تربص بالنظام السياسي الجديد. بلا شك أن إحنا بنحاول نرسل رسائل مغايرة، لكن في مرحلة هذه الفتنة ومن بين ذلك وذاك يؤيدنا الكثير من القضاء أصحاب البصيرة، ويتفق مع المستشار أحمد زيد أيضا قضاء أصحاب بصيرة، لكن لم تصل إليهم أفكارنا بعد. بلا شك أن حوله تجمع أراه ينفض، وبلا شك أننا قلة في ازدياد أو زدنا بالفعل، لكن الحمد لله يعني أرى الأمور حاليا تذهب إلى ناحية الاتزان إن شاء الله.
لكن لازال باب الاتهامات مفتوح، يعني ما قاله المستشار أحمد الزند مؤخرا مع وائل إبراشي بيقول، يعني عفوا في هذا اللفظ أنا أنقل كما قال، يقول أنتم حركة لإفساد وإفشال مصر.
والله يعني أنا دائما يعني أرى أن الصدق في كلام المستشار أحمد الزند هو العكس، يعني دائما إذا تحدث المستشار أحمد زند وقال على شيء فاعلم أن الصدق هو عكسه، فنحن قضاء من أجل مصر بالفعل.
قال في كلمة أخرى لما عرض ببعض أسماء الحركة، وأكيد فيهم حضرتك، أنا آسف جدا وأن أنقل هذه الكلمات لكن الأمر يقتضي ذلك، يقول أنا لا يشرفني أن أذكر واحدا فيهم على لساني.
يقصد أعضاء حركة قضاء من أجل مصر؟
نعم.
طب الحمد لله، ده شرف لنا برضو ألا يذكر أحد فينا على لسانه، يعني الحمد لله.
هذا رد.
هذا رد طبعا، يعني شرف لنا فعلا، يعني لا نحب أن نذكر على لسان أحمد الزند يعني.
لكن حضرتك قلت مرة أن الزند كان متوتر في هذا الأمر تحديدا بأمور متعلقة بثروة الزند.
هو بلا شك هو كان تربطه علاقة ود كبيرة جدا بالنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وهذا الود وما أبدى المستشار أحمد زند من أشكال الولاء للمستشار عبد المجيد محمود كان بغرض أن المستشار عبد المجيد محمود كانت تنظر أمامه قضية بعينها، كان المستشار أحمد زند فيها مشكو في حقه في قضية الاستيلاء على 300 فدان موجودة في أرض الأسكندرية والحاصل عليها بموجب مزاد وهمي. حتى إذا ما تغير الموقف وأتى المستشار طلعت إبراهيم ولا تربطه به هذه العلاقة، ارتبكت حسابات المستشار أحمد زند، فخرج على الفضائيات يقول لهم أنا أحمل رئيس الجمهورية أي خطر يمس بي،
سجن أو قتل أو شيء من هذا القبيل،
وأولادي.
نعم.
ما الذي أصابك بهذا الزعر أيها القاضي العادل؟ لماذا هذا الخوف؟ يعني تتحدث إلى من؟ ومن هددك؟ لماذا هذا الرعب بمجرد تغيير النائب العام؟ هل شعرت بالخطر يصل إليك الآن؟ يعني الأيام القريبة إن شاء الله ستكشف عن كثير بإذن الله.
يعني حضرتك الآن بتقول إن المستشار أحمد الزند استولى على 300 فدان وفي أوراق مقدمة.
يعني أنا لا أدعي هذا، أنا بقول لحضرتك هو مشكو في حقه.
مشكو في حقه.
في قضية فيها استيلاء على 300 فدان. لازالت النيابة العامة لم تأخذ فيها موقف حتى الآن، لكن بلا شك أنه بمجرد تغيير النائب العام شعر المستشار أحمد زند بأن حساباته ترتبك.
يعني أقدر أقول أن ما أضيف في هذه الأيام من دعوة أيضا مقدمة ضد المستشار أحمد الزند بدعوة تقول أنه هو بيحاول قلب نظام الحكم أو الانقضاض على مصلحة الوطن، هذه تضاف إلى تلك.
بالتأكيد يعني، بس أنا يعني وأنا مع حضرتك حتى الآن لا يعني غير ملم بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الأمر، لكن بلا شك أنه في كلامه عدة مرات حمل عبارات تحمل هذه الاتهامات.
طب ما الذي أزعج النائب العام؟ يعني نفس القصة برضو قال زي ما حضرتك الآن ذكرت، أنا بحمل الرئيس مثلا رقبتي ورقبة أولادي وسجني وسجن أولادي وشي من هذا القبيل، ما الذي أربك النائب العام تحديدا؟
أنا يعني هقول لحضرتك حاجة يمكن المشاهدين يستغربوها مني شوي. أنا كنت من أشد الناس عنفا وقسوة على المستشار عبد المجيد محمود أثناء تواجده في منصب النائب العام، لكن ألا وأنه قد ترك هذا المنصب وأنه حاليا قاضي جليل يشغل أيضا منصبا رفيعا داخل القضاء، لا أريد أن أتعرض له بذات الحدة، لأني كنت أرى أن الأمر بخروج المستشار عبد المجيد محمود من منصبه لا أريد أن أتعرض إليه مرة أخرى بهذا الأمر، لا لشيء سوى أن المشكلة الحقيقية كانت تكمن في استمراره في هذا المنصب، وحاليا لا أرى وجود مشكلة حقيقية معه إلا إذا كان هناك أوراق تحمل أمور معينة ضده. يعني
في بعض الأمور رفعت ضد النائب العام بتتناول موضوع الرشوة،
صدقني أنا علمت ببعض المعلومات الخاصة بده، لكن بالفعل لا أريد أن أتعرض للمستشار عبد المجيد محمود الآن، يعني لأني أشعر به، يعني أشعر به وبمشاعره وبآلامه التي هو فيها الآن، وأتركه هو والقانون للحساب. يعني
لكن تتفق معي معالي المستشار بأن النائب العام كان حجر عثرة أمام الثورة المصرية؟
بلا شك مطلب تغيير المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام كان مطلب ثوري تحركت من أجله الملايين عدة مرات، بل أن تغيير النائب العام أمر طالبه الثوار أثناء تواجد مبارك في الحكم أيضا في الفترة 18 يوم، كان من ضمن مطالب الثورة إزاحة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، فبلا شك كان حجر عثرة على الثورة المصرية. يكفي أنه في الفترة الأخيرة كلما صدر حكم بالبراءة في أي قضية من القضايا الخاصة بالثوار أو إصابة الثوار أثناء الثورة المصرية العظيمة، كانت الأنظار تتجه إلى حالة من الريبة من النيابة العامة ككل وليس من المستشار عبد المجيد محمود فقط، فبلا شك أنه كان من الأفضل للقضاء بشكل عام أن ينقل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه.
العجيب مع المستشار أن مطلب إقالة النائب العام كان مطلب ثوري، يعني وإحنا كنا متواجدين في ميدان التحرير تقريبا في كل مظاهرة في كل تجمع، إقالة النائب العام يسقط النائب العام، ولما سقط النائب العام أو أقيل في كل مرة حول إلى بطل قومي. تعالي حضرتك على الكلام ده.
هو للأسف طبعا أنا مدرك الكلام ده ومدركه أيضا وسط بعض الزملاء من القضاء. السادة القضاء يعني كانوا يعلموا تماما أن التغيير للنيابة العامة في صالح القضاء بشكل عام، وأن تغيير المستشار عبد المجيد محمود كان في صالح القضاء بشكل عام، لكن نظرا لحالة الريبة والترقب من مجموعة كبيرة من القضاة تجاه القيادة السياسية الجديدة، أي تصرف كان يصدر منها في اتجاه القضاء كان يقابل بنوع من الشد العصبي الزائد عن الحد، وكنت أرى أن في ذلك تبريرا ساعد في إشعال هذه الفتنة المستشار أحمد الزند بتصرفاته وتصريحاته.
لكن أقدر أقول النائب العام صفحة طويت.
لا طبعا طويت إن شاء الله طويت. بلا رجعة بإذن الله.
طيب احنا أيضا لازلنا في موضوع الخلاف بين نادي القضاء وبين حركة قضاء من أجل مصر، أوساط الناس في الشارع أيضا لهم تعليق، لكن أنا وأنا باخد هذا التقرير حبيت أخده على مستوى الحدث من أساتذة الجامعة. تعال نشوف أساتذة الجامعة الأولى. مشاهد الكرام اسمع هذا التقرير معي ونرجع مرة تانية.
في الحياة كلكم هموم الناس.
هذا الخلاف في الحقيقة لا يصب في مصلحة الدولة، يعني لا بد من التوافق ولا بد من الاتحاد ولا بد من جمع الكلمة ولا بد أن تكون مصلحة مصر فوق الجميع، هي المصلحة العليا، لكن فئة تكون ضد الإعلان الدستوري وفئة تؤيده وخاصة من القضاء، يعني ديت برضو بتعطينا يعني هتؤدي إلى بلبلة الشعب وبلبلة الأفراد وتؤدي إلى التفكك، يعني إحنا مع مين وضد مين، فلا بد أن يتحدوا وتكون الكلمة واحدة، ودول قضاء، يعني القضاء هو الصرح الكبير اللي إحنا بنأمل فيه دلوقتي، قلنا هو الحكم، هو المسيطر على الدعاوى التي تحكم بين الناس بالإيه؟ بالعدل.
أرى أن أننا في واجب جميعا، في واجب وطني الآن، أن نلتف حول الرئيس محمد مرسي. رئيس الدولة يعني له الحق في استصدار مراسيم واستصدار يعني ما يتعلق بالظروف الطارئة، فمعه الحق الدستوري من الناحية التشريعية، وأيضا انتخبناه وهو أهل لهذه الثقة، فينبغي أن نعطي له يعني المهمة كاملة، وأن يعطى الفرصة كاملة حتى يحقق ما نرجوه إن شاء الله.
أي خلاف في المجتمع المصري ككل في الوقت الراهن ده لا يصب نهائي في مصلحة الوطن، سواء كان بين نادي القضاء وفئة أخرى من القضاء، أو بين الأحزاب الموجودة في مصر، أو بين الفئات المجتمع بصفة عامة. هذا الإعلان لابد أن ينظر له من جميع الجوانب، لا نرفضه كلية ولا نقبله كلية.
دكتور أشرف قبال، أستاذ مساعد اقتصاد ومالية عامة وتشريع ضريبي. وجهة نظري في ما يحدث في مصر حاليا دلوقتي في الخلاف الدائر بين قضاة مصر أو نادي قضاة مصر وقضاة من أجل مصر، الموضوع كله سياسي ليس قانوني. يعني الموضوع موضوع سياسي من أول صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب إلى الوقت الذي يحدث فيه تلك النزاعات بين يعني الصنفين أو الصنفين من القضاة. الفئة الأولى اللي هي نادي قضاة مصر يعني برئاسة المستشار أحمد الزند لا يضعون مصلحة مصر العليا فوق مصالحهم الشخصية. كل كلامهم وتهيجهم ووقفاتهم والمناداة بتعطيل العمل في المحاكم ده لا يخدم المواطن، لا يخدم المتقاضي، ولا يخدم مصلحة مصر العليا. برضو أنا يعني أنظر أيضا إلى الجانب الآخر، يعني ما يدور وما ينادي به قضاء من أجل مصر أيضا لا يخدم مصلحة مصر. المفروض أن الجماعة دول أن يضعوا مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار، أن المرحلة دي كلها مرحلة انتقالية، وطالما أن هي مرحلة انتقالية المفروض أنا بشوف القرار ده هل في مصلحة البلد، في مصلحة المجموعة، ولا في مصلحة فئة. أنا أعتقد أن سبب صدور الإعلان الدستوري اللي أصدره الدكتور محمد مرسي هو إن عايز يعدي الفترة الاستثنائية دي بسلام. بمعنى النهاردة لما نمى العلمه كما يقول إن المحكمة الدستورية في أدراجها حكم بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية التانية. طيب إحنا هنقعد بقى النهاردة مر سنتين على الثورة، إحنا خلال أيام هنحتفل بمرور العام الثاني على ثورة 25 يناير ولم نقدم شيء إلى الآن. كل ما نبني مؤسسة دستورية يطلع قرار من المحكمة الدستورية بحلها، وكأن القانون أو الإعلان الدستوري اللي بتستند ليه المحكمة الدستورية العليا أعلى من القرآن وأعلى من السنة فيجب احترامه. في حاجات وفي أمور المفروض إن احنا بنعلي فيها مصلحة البلد على أي إعلانات دستورية أيضا.
من بين ملف الحياة
معايا المستشار، تعليق حضرتك على اللي انت سمعته.
يعني هو حضرتك واضح ان هو في يعني الاساتذه الدكاتره الافاضل منقسمين حول موقف حركه قضاء من اجل مصر وموقف نادي القضاء.
نعم.
لكن هو احنا عندنا موقفنا ثابت، يعني احنا لو لقينا ان نادي القضاء بيصدع بكلمه الحق في اي موقف هنكون احنا اول الداعمين واول الواقفين خلف نادي القضاء ومجلس ادارته. لكن اذا رايناه بيحيد عن هذا الحق في اي فتره ولقينا ان الراي العام والشعب المصري محتاج ان يسمع كلمه الحق، احنا لن نتاخر عن الشعب المصري في ان احنا نصدع بكلمه الحق في اي وقت حتى مهما كلفنا ده. يعني احنا بنعمل العمل ده بنبتغي به وجه ربنا سبحانه وتعالى. اذا كنت انا بقول ان انا كقاضي ربنا سبحانه وتعالى استأمني على مصالح عباد، إن الله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هل الفكرة اللي أنا بقولها كيف يقبل الضمير أن يهدد شخص ما مصالح العبادة التي في حوزته يهدد بها شخص آخر؟ بمعنى أدق، أنا دلوقتي قاضي، أصدر رئيس الجمهورية قرارا لم يروق إليه، ورأيت أن في هذا القرار خطأ، ورأيت أن في هذا القرار عوار وكذا وكذا وكذا، هل يجوز أن أنا أهدد رئيس الجمهورية بأنك إذا لم ترضخ إلى وجهة نظري فإني سأعطل مصالح هذا الشعب، سوف أأتي على مصالح هؤلاء العباد؟ هذا الأمر روج له نادي القضاء وأشعل بين القضاء فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى، ولن يجازي أحد على موقفه في هذه الأزمة إلا الله سبحانه وتعالى، فيجازي كل واحد منا على نيته وعلى فعلته. فأنا كان وجهة نظرنا في حركة القضاء من أجل مصر أنه مهما كان ما نراه خطأ، وإن كنا في الحركة نؤيد الإعلان الدستوري الأخير، لكن حتى مع الفرض بأنه خطأ لا يجوز لنا تحت أي حال من الأحوال أن نضير بمصالح العباد لأننا نعترض على الإعلان الدستوري.
نعم، لكن من الآثار المترتبة على موقف نادي قضاة مصر هذا الإضراب الذي نسمع الآن به، الإضراب ده وصل لحد فين دلوقتي؟
يعني أنا بس خليني أقول لحضرتك بشكل عام إن في نسبة كبيرة فعلا من القضاة أضربوا، لكن عندنا مثلا قضاة مجلس الدولة بكل محاكمها وبكل درجاتها لم تضرب عن العمل، لم يضرب القضاء في مجلس الدولة عن العمل. القضاء في العديد من محاكم الأسرة تعمل، هناك بعض الدوائر في كل محكمة تعمل، فالإضراب ليس إضرابا شاملا، ليست المحاكم مغلقة، لكن هناك تسيير للأعمال بشكل ما، فهو يمكن أن نسميه إضرابا جزئيا.
نعم. طيب أنا لو متقاضي الآن أو رافع بعض الدعاوى ضد أي حد من الناس في بعض هذه الدوائر، لكن هذه الدائرة مضربة وحصل لي ضرر، أنا أعمل إيه؟
في قدام حضرتك مسلكين، يعني أنت ممكن تنتهج أحدهم. يعني الحاجة الأولانية أن أنت تتقدم بشكوى إلى التفتيش القضائي.
نعم.
بتقول فيه ان انت القضيه بتاعتك كانت منظوره امام القاضي الفلاني وهذا القاضي لا يعمل او مضرب عن العمل، ويتولى التفتيش القضائي اتخاذ الاجراءات القانونيه التي يراها. الامر الاخر ان انت ممكن تختصم بدعوى تعويض.
دعوى تعويض. لكن نقدر نقول ان القضاء الان في محنه.
يعني مش عايز اسميها محنه، انا عايز اسميها ان القضاء الان في فتنه.
في فتنه؟
وأقول أن رئيس نادي القضاء قد أشعل نارا للفتنة ما بين القيادة السياسية المنتخبة بشكل شرعي وما بين القضاء، صور للكثير منهم أن هذه القيادة تعمل ضد مصالحهم وأن هذه القيادة تنال من استقلالهم، وصور لهم عدة أمور كثيرة غير معني بها خالص الإعلان الدستوري، لم يتحدث عنها خالص الإعلان الدستوري. وفي مقابل هذا لقى صدى واسع من العديد من القضاء في تقبلهم لهذا المعنى، فحدث هذه الحالة نقول من الاهتزاز في الكيان القضائي بشكل عام والترقب والريبة دائما من قرارات القيادة السياسية في أي شأن قضائي.
يعني تتفق معي بأن صورة القضاء الآن مهتزة؟
بلا شك يعني الأمر حاليا ليس في الفترة مثل الفترة التي كانت قبل الثورة. خروج المستشار أحمد الزند عدة مرات وهو يهدد مجلس الشعب المنتخب، ثم يهدد رئيس الجمهورية إذا غير وزير العدل، ثم يهدد رئيس الجمهورية إذا غير النائب العام، وهو يعلم أن هذه الجهات وهذه المؤسسات صاحبة شرعية وصاحبة أغلبية حقيقية داخل الشارع المصري، ومن يدافع عنهم؟ المستشار أحمد الزند صاحبة أصحاب قلة داخل الشارع المصري، خسروا في انتخابات وخسروا في رئاسة الجمهورية وما إلى ذلك. فبلا شك أن هذه المواقف المتتالية المنحازة لفصيل سياسي معين قام ضده ثورة، بلا شك أنها أثرت في رؤية الشارع المصري للقضاء بشكل عام، وإن كنا نرى إن شاء الله يكون الخير قريب بإذن الله وتعود الثقة مرة أخرى في القضاء كما كانت.
لكن أزمة القضاء بينها وبين الرئاسة إلى أين تتجه؟
والله أتجه أرى أنها تتجه إلى خير، خاصة بعد الإعلان الدستوري اللي صدر منذ قليل والذي يعني تابعته، لكن لم أتمكن من أن ألم به بشكل كامل. لكن تراجع السيد رئيس الجمهورية إرضاء للقضاء عن فكرة تحسين قراراته من الطعن عليها أمام أي محكمة، هذا تصرف إيجابي جدا من السيد الرئيس. هو يمد يد الألفة إلى القضاء مرة أخرى بعد الفتنة التي اشتعلت، فكنت أرى في هذا التصرف تصرف إيجابي، وإن شاء الله يكون لي أثر طيب على القضاء في الفترة القادمة للإطمئنان إلى القيادة السياسية بإذن الله.
لكن مع المستشار، هل الإعلان فعلا اللي قال به المستشار الرئيس محمد مرسي هل هو اعتداء على السلطة القضائية؟
طيب خليني أقول لحضرتك أن المستشار أحمد زند عندما عقد جمعية عمومية اعتراضا على هذا الإعلان الدستوري كان بيتحدث فيما يتحدث أكثر ما يعني في هذا الأمر هو الدفاع عن بقاء المستشار عبد المجيد محمود في منصبه. هذا هو كل ما يعني المستشار أحمد زند، أنا أقول كان ده يقينا وأنا متأكد منه، لكنه يروج إلى بعض القضاء أو العديد من القضاء أن الرئيس قد نال من استقلالهم بتحسين قراراته بعدم جواز الطعن عليها. أنا عايز أدي لحضرتك مثال من الدستور الفرنسي وأقول لحضرتك الشعب في فرنسا قد إيه إدى الثقة لرئيسه. الدستور الفرنسي بيقول في مادة غريبة جدا لو سمعناها وقارناها بالمادة اللي حصل بها الدكتور محمد مرسي قراراته وموقف القانون الفرنسي من نفس الأمر. مادة في القانون الفرنسي بتقول إيه؟ بتقول يجوز لرئيس الجمهورية في حالة وجود ضرورة أن يعطل العمل بالدستور.
دستور كامل؟
كله.
نعم.
مفيش دستور.
نعم.
وأن يضع القواعد التي يسير عليها المجتمع، يحط كأنه بيحط دستور جديد هو لوحده طوال الفترة التي يحددها هو طبقا لحالة الضرورة.
يعني الأمر مش بدعة يعني.
إطلاقا. يعني فرنسا إذا كنا بنقول هي كمنظومة قانونية ودستورية تسبقنا بسنوات لم تكن بقرون، لكن بقول لحضرتك إن عندهم هذه المادة لأن المفترض أن الشعب يثق في رئيسه، لكن إحنا واضح عندنا إن الأمر عندنا فكرة الانتخابات دي فكرة جديدة علينا. إحنا كان ممكن نثق في رئيس ديكتاتور يقعد على أنفسنا 30 سنة يظلم ويحتكر ويقبض ويعذب، لكن ما عندناش استعداد ان احنا نسمع لرئيس لمدة 6 شهور نعلم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اسكن في قلبه الرحمة. خلينا اقول لحضرتك ان هو في الاعلان الدستوري الاخير اللي اتلغى النهاردة كان بيجيز لي في المادة الستة ان هو يستخدم في حالة الضرورة بعض التدابير الاحترازية، وكادوا ان يقتحموا عليه قصر الاتحادية ولم يستخدم اي تدابير.
لو مش عجيب عندنا هذا الامر مع المستشار، واحنا عندنا في دستور 56 يا عبد الناصر بيقول ان حصن كافه القرارات الصادره عن مجلس الثوره، واحنا في ثوره
صحيح. تمام
صحيح. وكان ايضا حتى حسن كل القرارات الصادره عن مجلس قياده الثوره، وحتى الماده 28 عندنا في الدستور اللي احنا استفتينا عليه في الفتره الماضيه ايضا كان تحصين للجنه العليا للمشرفه على الانتخابات.
ده صحيح. يعني اذا حضرتك بتتفق معايا ان الامر فيما يخص تحسين القرارات في فترات انتقاليه ليس امر من باب البدعه او من باب الديكتاتوريه او الفرعونيه زي ما البعض كان عايز يصور بها الدكتور محمد مرسي. احنا خلينا اقول لحضرتك ان احنا حاليا بنمر في مصر في فتره انتقاليه.
نعم.
فتره يهدم فيها نظام قديم ويهدم فيها دستور قديم، وفتره يقوم فيها دستور جديد وينشا معها رئيس جديد. هذه الفترة الانتقالية تقتضي وجود الإعلانات الدستورية، أنا أهدم نظام وأبني نظام جديد. إذن لا توجد القواعد الثابتة التي يمكن القياس عليها. أنا ما عنديش القاعدة القانونية حاليا في مصر إلا أقول أن تحصين القرارات غير جائز. غير جائز بقى أني عرف. يعني أنت بتقيس الأمر ده على إيه؟ هل على الدستور؟ لا يوجد لديك دستور أصلا، أنت كل ما تتعامل به هو إعلانات دستورية. هذه الفترة البينية تحتاج إلى هذه الدرجة من التحصين.
لكن تتهموا أيضا مع المستشار بأنكم لا يعني كنتم مؤيدين لهذا الإعلان رغم هذه الدماء التي كانت تسفك.
يعني حضرتك تقصد أني الدماء اللي هي
الاتحادية
أمام قصر الاتحادية؟ لا طبعا يعني احنا ايدنا ده كان قبل الاحداث بتاعه الاتحاديه بفتره طويله جدا.
نعم.
ولم نكن
لكن نعلم. ما حدث تراجع؟
لا طبعا ما حدث اي تراجع. يعني اذا كان هناك اعلامي معروف حاول ان هو يروج لهذه الفكره، لكن بالتاكيد احنا نعلم ان هو وقناته التي يعمل بها لها سياسه معينه تتجه دائما الى مهاجمه النظام الموجود، يعني وصاحب القناه هو احد اعضاء الحزب الوطني المنحل وله الكثير من القضايا، فمصالحه بتقتضي ان تسير قناته على هذه السياسه يعني. لكن هذا الامر بعيد تماما عنا، احنا لدينا موقف سابق من الاحداث بكثير يعني.
طب تعال نسمع سويا رساله الشيخ محمد حسان للقضاء وللقضاء، ماذا يقول الشيخ؟ تفضل.
أنا عاوز أقول فديتين، القضاء 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 شرف وأمانة، فإذا كان، خلي بالك من اللي أنا بقوله، بس إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالأمر الذي لا يجهل قدره ولا ينكر فضله، فكيف بالتوقيع عن ملك الملوك جل جلاله؟ فالقاضي موقع عن الله، فأرجو من أساتذتنا الأفاضل وشيوخ القضاء الكرام العظام أن يقولوا قولة حق يرضون بها ربهم بعيدا عن أي ضغط إعلامي أو سياسي، وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. وأنا شخصيا أعتذر لقضائنا الشريف عن أي خطأ بدر من أي ابن من أبنائنا. السلام
عليكم. معالي المستشار، هل المحكمة الدستورية تلعب دور سياسي؟
المحكمة الدستورية ضليعة في الدور السياسي ده، بتلعب وبمهارة كمان. يعني خليني أقول لحضرتك إن اللي أنا بقوله ده مش كلامي أنا شخصيا، ده هي منذ نشأة المحكمة الدستورية العليا في أعقاب مذبحة القضاة مباشرة
عام 69 تمام،
بعدها بشهرين تقريبا نشأت المحكمة الدستورية العليا، في الفترة اللي فكر فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إن هو يسيطر على مقاليد القضاء.
هي سميت مذبحة القضاء عشان بعض الناس يعرف هذا الأمر، إن هو أزاح أكثر من 189 قاضي تقريبا، كان منهم المستشار محمد ممون الهضيبي والمستشار يحيى الرفاعي
والمستشار جابر النصار
تمام
لا عفوا مستشار
ممتاز نصر نعم.
وشيوخ قضاء اجلاء نقول لهم ونحترمهم جميعا يعني. كانت المذبحه دي في اعقابها مباشره بعدها بشهرين نشات المحكمه الدستوريه العليا، فكان واضح من نظام الرئيس جمال عبد الناصر انه كان يريد الهيمنه الكامله على القضاء وان ينال فعلا من استقلال القضاء بشكل حقيقي. بعد طرح فكرة مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا خرجت البيانات من نادي القضاء بمجلس إدارته المحترم آنذاك، وقد أقر بأن المحكمة إنشاء المحكمة الدستورية العليا في مصر نشأت بقصد السيطرة على مقاليد القضاء في مصر، وأن يكون كل حكم وكل قانون يصدر في مصر تحت إمرة رئيس الجمهورية بشكل مباشر، فيقبل ما يقبله ويرفض ما يرفضه، خاصة أن القضاء في المحكمة الدستورية العليا طبقا لقانونها الصادر آنذاك كانوا يعينون ولا زالوا بشكل مباشر من رئيس الجمهورية، وهذا ينافي استقلال القضاء، لأن رئيس الجمهورية إذا اختار قاضيا للمحكمة الدستورية العليا فهو يختار قاضي يدين له بالولاء السياسي والانتماء السياسي، طبقا للبيان الصادر أيضا من نقابة المحامين في ذات العام عن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، أن القاضي إذا عين بهذه الطريقة في المحكمة الدستورية العليا فهو يدين بالولاء والانتماء للقيادة السياسية التي عينته.
يعني كان موقف نادي القضاء رافض لهذا الأمر؟
نادي القضاء ونادي قضاة مجلس الدولة ونقابة المحامين.
أعتقد كان يسمى في هذه الأوقات بيت الأمة.
بيت الأمة ده سمي بيت الأمة مع سيادة المستشار زكريا عبد العزيز.
نعم.
سمي بيت الأمة مع المستشار زكريا عبد العزيز يعني.
علشان كده أيضا ممكن نفسر أن وقوف حمدين صباحي أو تهاني الجبالي أو سامع عاشور خلف هذا الإعلان أو هذا الكلام أو هذا الضجيج الذي صار منهم لأنهم يعني يتبعون هذه الحركة النصرية.
لا صدقني حضرتك هقول لك حاجة. كل من يتبعون في الفكرة النصرية والحركة النصرية وما إلى ذلك هم ينقلبون بقوة ضدها.
نعم.
يعني إذا كانت الحركة النصرية سوف تحقق وتخدم أهدافهم هم يتبنون الفكرة، أما إذا كان الفكر الناصري سوف يعرقل ما يصبون إليه أو ما يطمحون في الوصول إليه هم يرفضون هذا الفكر. والمواقف السياسية التي حدثت في الفترة الأخيرة كانت واضحة وظاهرة جدا. يعني إذا كان الأستاذ حمدين صباحي بيتحدث عن الديمقراطية وحال حدوث الانتخابات ملأ الفضائيات حديثا عن الديمقراطية، وها هو اليوم ينقلب وبقوة على الديمقراطية ومبادئ الديمقراطية، فلا يوجد مبدأ أو معيار ثابت يمكن أن تقيس عليه تصرف هذه المجموعة.
طب هذا حمدين صباحي لو قلنا تهاني الجبالي كانت المشكلة عنده ولا المشكلة عند المحكمة؟
المشكلة في حاجتين بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، وأنا ليا مؤلف اسمه المحكمة الدستورية العليا والثورة المضادة.
نعم.
المشكلة في حاجتين، في شخصية المستشارة تهاني الجبالي التي أقرت أمام أو على إحدى الصحف الأمريكية بأن مجلس الشعب الأخير قد تم حله بموجب اتفاق مسبق ما بينها وبين المجلس العسكري القائم آنذاك خشية من الصعود الإسلامي داخل البرلمان، وكذلك ما كانت قررت به في جريدة الجمهورية حال صدور القانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب، وقالت في هذه الجريدة قبل الانتخابات أن مجلس الشعب القادم هو مجلس محصن لا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فهو باقي ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا التصدي لهذه الدعوة من الأساس. حتى إذا ما جاء جاءت الانتخابات بالإسلاميين ووصلوا إلى سدة البرلمان نجد أن تصرف المحكمة الدستورية العليا ذهب إلى العكس تماما على عكس تصريحات المستشارة تهاني الجبالي. ففي مشكلتين، مشكلة في المحكمة ومشكلة في المستشارة تهاني الجبالي نفسها.
طيب معالي المستشار، احنا ما يعني يثار الآن أن المحكمة هذه كانت تعد إعداد لإقالة الرئيس، هل المحكمة الدستورية هذه من شأنها؟
بالقطع مش من شأنها.
مش من شأنها.
بس على جانب آخر خلينا نقول حاجة تانية، لم يكن أيضا من شأنها حل مجلس الشعب. يعني ده خلينا اقول لحضرتك
ولا حتى مجلس الشعب ان يحل.
ده
مش من شأنها.
طبعا
نعم.
خلينا اقول لحضرتك ان اي محكمه مقيده بالطلبات اللي بيطلبها الخصوم، بمعنى لو انا وحضرتك مثلا اختلفنا الكوبايه دي مين اللي يملكها انا ولا حضرتك، ورحنا المحكمه متنازعين عن ملكيه الكوبايه دي. نعم. حضرتك بتقول ان هي بتاعتك وانا بقول ان هي بتاعتي.
تمام.
ما يجيش القاضي يقول ان هي مثلا بتاعه شخص ثالث مش موجود معانا، لا هو ممكن يحكم برفض الدعوه ليا وليك، الكوبايه دي مش بتاعتي ولا مش بتاعتك، لكن مش يثبت ملكيتها لشخص اخر غير ممثل في الدعوه. ده حدث بقى من المحكمه الدستوريه العليا، رفعت الدعوه في المحكمه الدستوريه امام المحكمه الدستوريه العليا ببطلان الثلث في الانتخابات البرلمانيه. بطلان الثلث
بطلان الثلث
الثلث فقط.
نعم.
ياتي حكم المحكمه الدستوريه العليا بحل الكل، فالمحكمة الدستورية العليا لم تلتزم بأبسط مبادئ القانون بأنها مقيدة بطلبات الخصوم. فالخصوم عندما رفعوا الدعوة كانوا يطعنون على الثلث.
تمام.
فهي توسعت إلى إبطال كل مجلس الشعب أو حل كل مجلس الشعب، وهي أصلا غير مختصة أصلا بفكرة الحل، هي مختصة فقط بالمواد الدستورية إذا كانت المواد التي حكمت قانون هذه الانتخابات الدستوري أو عدم دستوري ولا تقضي بالحل.
يعني أقدر أقول مع المستشار بأن الموقف ده موقف ضد الإسلاميين؟
بالتأكيد زي حضرتك زي ما سألتني في الأول، هي المحكمة الدستورية العليا تلعب دور سياسي بحت في صالح النظام القديم.
في صالح النظام القديم.
طبيعي.
معالي المستشار، حضرتك سمعت معنا الآن إعلان الدستور الجديد بعد هذا الحوار الوطني الذي أجري في قصر الاتحادية. عاوز أعرف تقييم حركة قضاة من أجل مصر على هذا الدستور الجديد.
يعني انا بالنسبه للاعلان الدستوري انا مش ملم بيه بشكل كامل، لكن خليني اقول لحضرتك ان ابسط حاجه كانت موجوده في الاعلان الدستوري الاخير ان هو لغى الاعلان الدستوري السابق بما تتضمنه الماده ان قرارات الرئيس محصنه، وهذه الماده اغضبت العديد من القضاه، فهذه الماده اصبحت غير محصنه.
نعم.
او قرارات الرئيس اصبحت غير محصنه ويجوز الطعن عليها باي طريقه. لكن لو حضرتك بتسأل عن الدستور الجديد وليس الإعلان الدستوري،
نعم.
فأنا يعني أولا أنا أتحفظ لحد كبير في الإجابة. أنا يعني
أنا أعرف كان حضرتك لك مقترحات في هذا الشأن لكن لم تقابل بالإجابة.
طبيعي، بس هتعرض دي لحضرتك يعني، لكن أنا هقول لحضرتك إن أنا بما إن أنا قاضي وأنا مشرف على الانتخابات والحركة مشرف على الانتخابات، لا نقول للمصريين أن هذا الدستور جيد ولا نقول لهم أن هذا الدستور سيء، لكن أنا ممكن أضرب أمثلة لحضرتك عن إيه هو الإيجابي وإيه هو السلبي، لكن أقول لهم كما قال الإسلام، أقول للمصريين في شأن الدستور وتصويت على الدستور كما قال الإسلام، اقرأ
اقرأ
اقرأ،
نعم.
يعني هي أول رسالة وهي أعظم رسالة، لابد أن تقرأ حتى تفهم الدستور الجديد.
نعم.
لكن نحن في الحركة لنا ملاحظات ولنا أيضا أمور إيجابية نراها. سأضرب مثال على ذلك ومثال على الناحية الأخرى. من النواحي السلبية إعطاء اختصاص الفتوى لقضاة مجلس الدولة. مجلس الدولة وهو القضاء الإداري إذا اختص بالفتوى جهة الإدارة أو اللي هي ممثلة في الوزارات والمحافظات وما إلى ذلك قد تطلب فتوى من أحد القضاة عن رأيه في أمر معين عرض على هذه الوزارة أو هذه الهيئة. فإذا اختص القضاء الإداري بإصدار هذه الفتوى وحدث نزاع بعد ذلك وكان القضاء قد أصدر الفتوى بأمر ما، فلا يجوز لمجلس الدولة أن يتعرض للقضاء في الفصل لأنه أبدى رأي سابق فيه.
نعم.
فكان المفروض أن ينزع اختصاص الفتوى من مجلس الدولة. هذه من الأمور السلبية التي أنا أراها في الدستور الجديد. فيما يخص الأمور الإيجابية أضرب مثال بسيط جدا وهو أظن أنه مربط الفرس في الصراع الدائر حاليا سواء أمام قصر الاتحادية أو في ميدان التحرير، ومن أجله انتفضت جموع الحزب الوطني المؤخر، وهو إبعاد قيادات الحزب الوطني عن الحياة السياسية لمدة 10 سنوات. هذا الأمر في مواد الدستور الجديد يمثل للحزب الوطني حكما بالإعدام سياسيا على قياداته، ولذلك أنا أراهم الآن ينتفضون في كل مكان من قتل وإحراق لمقرات الإخوان المسلمين في كل مكان. هذا التحرك القوي منهم دليل على أن الدستور الجديد قد جاء في غير مصلحته.
طيب، في من ما جاء في الدستور الجديد انتداب قضاء التحقيق للتحقيق أو لإعادة التحقيق مرة أخرى في أحداث الاتحادية، في هنا عندنا مشكلة؟
لا، ده أمر
طبيعي. لكن مش كان في حدث تحقيق قبل كده لبعض الناس وأفرج عن بعض الناس وأدين بعض الناس؟
هي النيابة العامة أظن أن هي كانت بشرت التحقيق مع 134 متهم، حبست 4 وأخلت سبيل 130 متهم، فقد يكون أن يعني الأمر اشتمل على ندب قضاء، لأن الأحداث حتى الآن أرى أن هي ليست متوقفة، لازال هناك متهمين جدد يعرضون في الفترة الحالية، وقد تكون النيابة العامة حتى الآن غير مستقرة في تشكيلها وفي عملها، فقد يكون هناك ضرورة لندب قاضي تحقيق في الفترة الحالية.
طيب، في بعض الناس عندهم كلمة يعني عندنا إشكال من موضوع الأمر السيادي والأمر الإداري، مش فاهمين بعض الناس يعني مثلا بيطلع بعض القنوات يقول لك إن الرئيس له الحق في كذا في الأمر السيادي وليس له الحق في الأمر الإداري كذا الإداري.
القرار السيادي هو الذي يأتيه رئيس الجمهورية ولا يجوز الطعن عليه.
تمام.
ويكون في أمر ما يهدد السلم والأمن العام. فهذه الأمور تعتبر من أمور السيادية
زي الحروب،
زي قرار إعلان الحرب.
نعم.
وزي قرار التوقف عن الحرب.
نعم.
هذه الأمور لا يجوز الطعن عليها بأي حال من الأحوال لأن أمر يتعلق بسيادة الدولة. لكن إذا قلنا أن قطعة الأرض الزراعية الفلانية ستخرج من النطاق الزراعي لتصبح في كردون المباني، فيجوز الطعن على مثل هذا القرار. هذا قرار إداري عادي، يعني إذا كنا بنقول هنحول طبيعة الأرض من كذا إلى كذا، ده يعتبر قرار إداري عادي يجوز الطعن عليه بمختلف طرق الطعن.
طيب، بعض الناس بيسأل برضو كلام ويقول إحنا بنسمع النهاردة عن إضراب القضاء وفي اعتذارات مقدمة الآن، ما يقال إن 90% من قضاة مصر مضربون على المشاركة في الاستفتاء على الدستور؟ ترد حضرتك على هذا الكلام، هل هذا الكلام أصلا منضبط؟ وحتى لو منضبط هنعمل إيه؟
يعني أنا هتعرض لنقطة أولية وبعدين يعني أشرح فيما يخص الأعداد اللي هي إن شاء الله هتشرف على الاستفتاء.
نعم.
ابتداء خلينا أقول لحضرتك أن إحنا بموجب الإعلان الدستوري القضاء غير مختصين أو مش غير مختصين، لا يوجد نص قانوني يلزم أي جهة في الدولة بالإشراف القضائي على الاستفتاء. الإشراف القضائي طبقا للإعلام الدستوري فقط على الانتخابات.
نعم.
فإذا عمد السيد الرئيس أو حرص على أن يكون هناك إشراف قضائي على الاستفتاء فهو حتى يرسل برسالة طمأنينة إلى الشعب المصري بأن الاستفتاء صحيح ونتائجه سليمة ويكون الشعب المصري في حالة طمأنينة من هذا الأمر. فلكن إذا رأى في أي وقت رئيس الجمهورية أنه لا يريد إشرافا قضائيا على الاستفتاء لا يوجد نص قانوني يلزمه بهذا أصلا. ده فكرة أولية للأمر. النقطة الثانية وهي الهامة، لا أنا أثق تماما في أن القضاء لديهم من الحس الوطني العالي الذي لا نشكك فيه تحت أي ظرف من الظروف ما يجعلهم يضربوا عن هذا الاستفتاء.
نعم.
وأنا أعلم أن الجهات القضائية المسؤولة وليست الجهات التي تتعامل مع الإعلام فقط قد قررت ندب القضاء للإشراف على الاستفتاء القادم، وأظن أن الأعداد
كافية
جدا وتزيد عن المطلوب.
طيب خلينا أختم الحلقة مع حضرتك بهذا التقرير للمستشار أحمد الزند.
رئيس نادي القضاء يمارس عملا ليس به ثمة اختصاص فني، ده راجل بيوفر لهم المصايف، السيارات، الرحلات، الحج والعمرة، الكتب، الأدوية إذا لزم الأمر،
لكن ليس لك أي سلطان أو صلاحيات على القاضي في عمله.
ده إذا كان رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع، ممنوع عليه بحكم القانون أن يتدخل في الأمور الفنية، يبقى ده متاح لي أنا. ده النائب العام بكل الهالة وجلال المنصب ووقاره لا يستطيع أن يوجه أحد إلى أنه يقول والله دي تخش المحكمة أو ما تخشش إلا إذا عرضت عليه الأوراق وكان هو الذي يرى ذلك حتى يكون الرأي منسوبا إليه.
وصلت
من ملف الحياة.
وصلت تعليق حضرتك على هذا الكلام.
يعني هو المستشار أحمد الزند يعني عندما كان يروج لنفسه في غضون عام 2008 في الانتخابات كان يتحدث على أن نادي القضاء هو نادي مختص بتقديم شاي وقهوة للأعضاء وعمل مصايف وعمل رحلات وما إلى ذلك، لكن بلا شك أنه في الفترة الأخيرة شغله بشكل كامل أمر الثورة ومن جاءت عليهم الثورة، وانشغل في الدفاع عن رموز النظام السابق في مختلف الميادين، وهذا أمر يعني للأسف خارج عن السلوك السوي لأي قاضي إن هو يسلكه، وأصبح يستضيف المتهمين ويستضيف أعضاء الحزب الوطني المنحل ويستضيف الفنانين في أمر يعني، ويدعي أن هذه جمعية عمومية للقضاء والمحامين ومن سبوا القضاء ويمدح في من سب القضاء. كل هذه الأمور للأسف أصبحت مكشوفة جدا لقطاع عريض جدا من القضاء ويسيئهم تصرفاتها المستشار أحمد الزند بشدة.
طيب في نهاية الحلقة مع المستشار محتاج من حضرتك كلمة توجهها إلى كل قضاة مصر تقول لهم إيه؟
أقول لهم إن أنا يعني أعتز جدا بزمانتهم لي وأعتز جدا برأيهم ونقدهم للحركة، ونقدهم في أحوال كثيرة جدا بيكون بناء، لكن بأطالبهم بحاجة مهمة جدا إن هو كل قاضي أتمنى عليه طالما قرر إن هو يمتنع عن العمل لفترة من الفترات وأن يكون معه مصالح ناس معطلة أن يتوقف عن استلام راتبه الشهري، لأن قانون العمل وقانون السلطة القضائية قد حدد أن الأجر مقابل العمل، وأنت أيها القاضي الشريف قد اخترت أن تكون مرابطا في بيتك ولا تعمل خلال فترة توقفك عن العمل، فالأصل فيك ألا تدخل جيبك جنيها حراما أو قرشا حراما وأن تتوقف عن استلام راتبك طوال فترة انقطاعك عن العمل حتى لا يسألك الله عن هذا المال.
معالي المستشار وليد شرابي، وأنا بنقل لحضرتك يعني كلمة لكل مشايخنا هنا في القناة يقولون لحضرتك لا تستوحش الطريق لقلة السالكين، لا تترك كلمة الحق حتى ولو كنت وحدك.
شكرا فندم، ربنا يجزيك خير.
مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي لحركة قضاة من أجل مصر، كما أشكركم أيضا على حسن المتابعة. صباح الخير، السلام عليكم.